أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالات التي أوردها الماتن على الشيخ الأعظم يرحمه الله، من القول الذي أفاده باعتبار عدم إمكانية تصوير جامع بناء على الوضع الصحيح. عليكم السلام. قلنا الإشكال الأول أنه يرحمه الله صور وجود الجامع للواجب التام في أجزائه وشرائطه، ثابت في حق العالم المختار العامد. فأشكل عليه الماتن بإشكال نقضي، وهو أنه إذا أمكن تصوير الجامع بناء على هذا الرأي، وهو أن أفراد الجامع الصحيح تشترك فيما بينها برابط، ولنفرضه رابط ما هو، فأيضا يمكن فرض رابطا ماهويا بين هذه الأفراد وبين غيرها. والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه الأفراد تختلف في الأوقات والحالات والأفراد. ففي الأفراد قلنا في حالتي الحضر والسفر هناك فرق بين الصلوات الرباعية تنقلب إلى ثنائية، وكذلك أيضا في الأوقات، قلنا في الأوقات وفي الأفراد. الأفراد الصباح تختلف عن المغرب، والمغرب تختلف عن الظهر والعشاء. وأيضا قلنا في نفس الصلوات مع بقية الصلوات المفروضة، مثل صلاتي العيد والجمعة، فإذا كان الاختلاف بين الصلاة التامة الجامعة لأجزائها وشرائطها بهذه المثابة من الاختلاف أي كبيرا وبينا وواضحا، واستطعنا أن نصور جامعا، فليكن الحال أيضا في تصوير الجامع مع أفراد هذه الصلوات وغيرها. أما الإشكال الثاني فقد أفاد الشيخ الأعظم يرحمه الله بأن إطلاق الصلاة على الصلوات الفاسدة، أو ليست الفاسدة، حتى الصحيحة التي تكون بدلا في حال الاضطراب لم يكن قد اطلق من قبل الشارع، وانما بالوضع التعيني من خلال اطلاقات المتشرعة. فاشكل عليه الماتن بان هذا الكلام ليس بسديد. اولا، ان قول الشيخ ان الوضع في هذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ليس في محله، بل هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. والامر الثاني ان نسبة الدعوة الى الشارع اهون واقل كلفة من النسبة الى المتشرع، والسبب في ذلك يعود الى ان دعوة الشارع يمكن ان تستكشف من خلال استصحاب القرآن. اما نسبة الدعوة الى المتشرع ونحن منهم، فهذه اذا كانت لدى المتشرعات بعد لا اشكال فيها، سوف نراها وجدانا وعيانا اذ نحن منه. الامر الثالث ان ما جاء في آية القرآن الكريم فضلا عن الروايات يؤكد ان اطلاق الشارع على الابدال الاضطرارية اطلاق ماذا؟ صحيح ولا اشكال فيه، ولم يستخدم من باب التوسعة، بل هو على نسق الاستعمال في السرد التام باجزائه وشرائطه الكائن في حق المختار العامد، كما في آية التيمم، وكما اللي آية الوضوء نفسه شطرها الاول في الوضوء وشطرها الثاني في التيمم. ايوه. والآية الثانية ايضا في صلاة الخوف، فقد اطلق الباري تبارك وتعالى الصلاة على صلاة الخوف، وهذا كاشف عن ان الاطلاق ليس من باب التوسع، بل هو اطلاق حقيقي. ثم استغرب الماتن من دعوى الشيخ باننا لا نستطيع ان نستدل بالاطلاق لوجوب الاجزاء او لوجوب الشرائط الكائنة في هذه الصلوات، الصلوات التي يؤتى بها كأبدال عن الفرد التام في أجزائه وشرائطه. لماذا؟ لأنها لا يطلق عليها صلاة إلا من باب التوسع. معاً؟ قال هذا غريب، لأن دعوة الشيخ قال إطلاق الصلاة عليها من باب الإجماع الحاصل لدى وعند المتشرع. يقول هذه الدعوة في غاية الغرابة، لأن كما رأينا الواحد القرآن الكريم أطلق عليها صلاة، والأمر الثاني بأنها هي أيضا الأجزاء الموجودة مثل الركوع الموجود في الصلاة التي يأتي بها الخائف، أو الركوع في الصلاة التي يأتي بها من تيمم، هو نفس الركوع في الصلاة ماذا؟ التي يؤتى بها عن طهارة مائية، فلا فرق بين نحوي الصلاة. طيب، السيد الحكيم صاحب المستمسك جد الماتن أشكل على الشيخ الأعظم بإشكال. ألم يقل الشيخ الأعظم يرحمه الله بأنه لا يمكن لنا تصوير الجامع، لا نتمكن من تصوير الجامع بناء على الوضع للصحيح؟ السيد الحكيم ماذا يقول له؟ يقول له انه في بعض الاحايين نتمكن بتصوير الجامع بالكيفية الآتية، وذلك ان بعض المفاهيم من قبيل اسم الجنس. ألا تلاحظون ان اسم الجنس كما تراب يصدق على الماء القليل والماء الكثير، والتراب ايضا كذلك. قال صاحب المستمسك: فليكن الحال في الجامع بمثابة اسم الجنس القابل للانطباق على الأجزاء البسيطة والقليلة والأجزاء المتكثرة، إذ أن الأجزاء القليلة تشكل ما هي الصلاة، والأجزاء المتكثرة أيضا يصدق عليها صلاة. ولذلك قال إنه نتمكن من فرض جامع ينطبق على القليل والكثير ويصدق عليه هذا المفهوم، كما هو مثلا الحال في أطلاق الطهارة. أليست الطهارة تنطبق على الطهارتين المائية والترابية، مع أنه ما هو الجامع بين الطهارتين؟ إحداهما طهارة مائية والأخرى طهارة ترابية. أفراد الصلاة، يعني يريد أن يقول السيد صاحب المستمسك أن الاختلاف بين الفردين في غاية البون الشاسع، ومع ذلك أمكن إطلاق الاسم على كل من الفردين. فأيضا حتى لو تعددت المصاديق للصلاة وكان الاختلاف بين أفراد هذه الصلوات واسعا، يمكننا أن نطلق لفظة الصلاة على جميعها. واضح لنا فكرة السيد رحمه الله؟ المات يريد أن يشكل على جدي بإشكال دقيق، وقبل الإشكال يبين مقدمة ليست لها ربط بالإشكال، ولكنها يعني ليست لها ربط من قريب، وإنما لها ربط من بعيد، وقد تقدم الكلام عليها. أولا، ماذا نريد من القول بوجود جامع بين أجزاء هذه الماهية المركبة من أجزاء وتراب؟ هل نريد أنه يوجد جامع لهذه الأجزاء المكونة من سجود وركوع وقيام وقعود وذكر وطمأنينة وما إلى ذلك؟ هكذا نريد أن يوجد جامع؟ بمعنى أن يكون الجامع بين هذه الأجزاء جامعا ماهويا، هكذا يقول الذي يظهر من بعضهم أنه نعم لا بد أن نصور الجامع بنحو ينطبق على هذه الأجزاء المكونة من ركوع وسجود وقيام وما إلى ذلك من بقية الأجزاء. إذا كان الجامع جامع يجمع هذه الأجزاء المؤلف منها الصلاة، فمن الصعوبة بمكان أن نتصور جامعا كما قال صاحب المستمسك ينطبق على القليل والكثير. ما هو القليل الذي يصدق عليه الصلاة؟ ما هو؟ هل القليل هو فقط الركوع والسجود المكون من جزئين بقية الأجزاء ليست لها داخل، والكثير مثلا لكل الأجزاء؟ ففي بعض الصلوات يعني قد لا يكون فيها لا ركوع ولا سجود، إنما هو إشارة بالعين بالرمش كصلاة الغريب. فماذا نقول؟ يعني هل عندما نقول المكون من القليل والكثير، فما هو القليل الذي يمثل قدرا متيقنا؟ هذا من الصعوبة بمكان. ولذلك الفكرة أو الحل الذي طرحه صاحب المستنسك يرحمه الله من الإمكان في تصوير جامع يجمع بين الأفراد أفراد الصلوات بناء على صدق أطلاق بعض الجوامع على القليل والكثير. إذا كان يتصور صاحب المستمسك يرحمه الله أن الجامع بهذه المثابة قلنا إن بعض الصلوات لا يوجد فيها حتى الأجزاء المتصور أنها تمثل قدرا متيقنا، هذه الأجزاء منتفية عن أفراد بعض الصلوات، ولذا لا يمكن فرض وجود الجامع إلا بالنحو الذي صورناه فيما تقدم، وهو أن يكون الجامع يمثل عرضا له قابلية الانطباق على أفراد الصلوات الصحيحة. هذا العرض ما هو؟ مثل أن نقول أن العرض هو العمودية للدين مثلا، أو النهي عن الفحشاء والمنكر، أو نقول أن العرض ليس هذا هو الأثر، العرض شيء آخر يستكشف بالأثر. نعم، فيكون الجامع هو ذلك العرض الذي له قابلية الانطباق على أفراد الصلوات، ولكنه غير دخيل كجزء أو شرط فيها، وإنما هو ينطبق عليها كانطباق العرض على معوضه، مثل الضاحكي على الإنسان والسواد على الحائر. الأمر هكذا. فإذا ادعي أو إذا ادعى السيد الحكيم رحمه الله أن المراد من تصوير جامع هو تصوير جامع بالعرض له قابلية الانطباق على الأجزاء القليلة والكثيرة، فهذا يأتي في إشكال الشيخ الأعظم المتقدم من أنه لا يمكننا تصوير جامع عرضي له قابلية الانطباق على الأفراد. واحد، لأنه سوف يكون من قبيل القضية بشرط محمول. اثنين، لا نتمكن من إجراء أصالة البراءة. ثلاثة، إننا دائما وأبدا إذا تصورنا الصلاة سوف نتصور هذا الجامع الذي يربط بين شتات أفرادها، والحال أن الالتزام بكل واحد من هذه الإشكالات الواردة على الجامع العرضي لا يمكن. فإذا لا يتم ما أفاده الماتن، لا يتم ما أفاده صاحب المستنسك، لا بناء على إمكانية تصوير جامع بين الأجزاء والشرائط، لأنه كما أفدنا لا يمكن ذلك، ولا بناء على تصوير جامع عرضي لورود الإشكالات المتقدمة على الجامع العرضي. فنصل إلى نتيجة، وهي إن إمكانية تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة في غاية الإشكال. معي أنتم؟ ولكن المحقق الأصفهاني جاء بنظرية دقيقة ولطيفة، ويمكن أو تصلح أن تكون جامعا بين الأفراد الصحيحة للصلاة، ولكن نظرية المحقق الأصفهاني الماتن بل ورها أوضحها، يعني أضاف عليها تتمات، جعل تلك النظرية ماذا؟ في غاية الوضوح، حتى تتضح نظرية المحقق الإصفهاني الباطن يأتي لنا بمقدمة تمهد لنا لفهم نظرية المحقق الإصفهاني. ما هي هذه النظرية؟ لاحظوا، أنا عندما أقول إنسان فرد بلبل غزال نبات، هذه أجناس وأنواع، حيوان جنس، إنسان نوع، عندي أجناس وعندي أنواع. الأجناس والأنواع لما ننظر إليها نراها تتركب من أجزاء في وجودها الحقيقي، ونرى وجود ماهيات، هذه الماهيات تتألف من أجناس وفصول، ويستحيل أن نردد في ماهية الجنس أو الفصل. بمعنى لو فرضنا أن الإنسان يتكون من جزئين وهما الحيوان الناطق، هل يمكن أن نقول في بعض الأحيان يتحقق الإنسان دون الناطقين، وفي بعض الأحيان يتحقق الإنسان دون الحيوانين؟ ممكن؟ لا يمكن، لأن نفي أحد أجزاء الماهية يستلزم نفي الماهية. الماهية للمركب لا يمكن أن تكون محصلة ومحققة إلا بتوافر أجزائها. ولذا يقول العلماء يستحيل الترديد في ماهية المركب. ما معنى استحالة الترديد في ماهية المركب؟ أي أن هذا المركب ما لا يصح إطلاق اسمه عليه إلا بعد تحقق وتوافر أجزائه. الأمر كذلك، ألا يقول العلماء؟ لكن يا ترى ما هي الأمثلة التي نحن طرحناها؟ الأمثلة قلنا حيوان، إنسان، بلبل، نبات. ألا ترون أن هذه الأمثلة ماهيات حقيقية؟ ماهيات ماهية حقيقية. المحقق الإصفهاني يقول إن الماهيات الحقيقية يستحيل الترديد في أجزائها، ولا يصح انطباق الاسم على مسماها في حال فقدان أحد أجزائها. هذه ماهيات حقيقية، ولكن يا ترى الماهيات عندنا أو العناوين التي نطلقها على أقسام، كما رأينا عندنا عناوين ماهوية وعندنا عناوين اعتبارية. والعناوين الاعتبارية أيضا على أقسام. الآن لاحظوا بعض الأقسام ينطبق على الاثنين وعلى أحدهما، مثل لو قلت أحدهما يعني أقصد رجلين مثلا أو شيئين، ثم أشير بعنوان أحدهما إلى الجامع بينهما وإلى أحدهما بالخصوص، أليس الأمر كذلك؟ وعندي بعد عناوين اعتبارية، هذه العناوين الاعتبارية العرف اعتبرها بنحو من الاعتبار. قال مثلا إذا تحقق كذا فالاسم يصدق على المسمى والعنوان يصدق على المعنون، ولكن في بعض الأحيان تنضم إلى هذه الماهية أجزاء زائدة، ولكن انضمام تلك الأجزاء الزائدة إلى الماهية لا يضير ولا يضر في صدق الاسم على الماهية، بمعنى أن تلك الأجزاء نقصت أو زادت لا بشرط، انطباق الاسم على المسمى لا بشرط من حيث الزيادة والنقصان بالنسبة إلى تلك الأجزاء. ويعطينا الماتن مثالا يوضح لنا المطلب. لاحظوا المثال، الدار متى يصدق دار؟ إذا بنى الإنسان غرفة بيت، مجرد أن تبني فيه غرفة للسكن وفيه بعد البيت في حائط، يعني في حوش، في اللي احنا نسميه ساحة للبيت، صح؟ في حائط برا كسور للبيت وفي داخل الحائط غرفة، هذا نسميه بيت. في بعض الأحيان البيت في حمام واحد أو اثنان أو ثلاث، في بعض الأحيان ما في حمام أصلا، في بعض الأحيان في مطبخ، في بعض الأحيان لا مطبخ فيه، في بعض الأحيان في غرف زائدة للاستقبال وصالات متعددة، في بعض الأحيان ليس فيه. هذه الأجزاء من حيث قلتها وكثرتها أخذت لا بشرط، ويقولون لا بشرط ينطبق مع ألف شرط، ألا يقولون كذلك؟ فممكن أن تنضاف إلى الدار أجزاء ويصدق عليها دار، ويمكن أن ماذا أن تنتفي منها أجزاء ويصدق عليها ماذا؟ دار. هذا العنوان عنوان الدار ليس من قبيل الماهية الحقيقية التي لا تردد ولا ترديد في أجزائها، بل عنوان الدار من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها العرف إذا توافر ما يكن الإنسان عندما يدخل عن الحر والبرد مثلا، وهو وجود غرفة في وسط هذا السياج والسور، فإذا وجدت هذه الغرفة من حيث زيادة الأجزاء وقلتها بعد لا ينظر العرف إلى ذلك تغير العنوان، يقال دار بيت، هذا بيته، ولكن البيت يصدق على البيت العادي الذي قد لا يتوفر إلا لإنسان مثلا بسيط جدا في إمكاناته، ويمكن أن تصدق الدار على والبيت على القصد الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت في بعض الأحيان بالنسبة لأذاننا نحن طبعا، مو بأذان غيرنا فيه من الأشياء التي مثل ما يقولون حدث ولا حرج. إذن يقول الماتن استحالة الترديد في الأجزاء والشرائط إنما يكون في العناوين الحقيقية، أما العناوين الاعتبارية فلا استحالة في الترديد بين أجزائها وشرائطها أيضا. بناء على ذلك يمكن أن نتصور وجود جامع بين أفراد الصحيح باعتبار أن الصلاة مو من مقولة معوية تتكون من جنس وفصل، هي أمر اعتباري اعتبره الشارع، اعتبره الشارع على مثلا ماذا؟ على أي حركة، حركة ثيانية مع قرب وتوجه إلى الله، هذه الحركة قد يكون فيها ركوع تارة من دون ركوع تارة فيها سجود ما فيها سجود ما الإضافة لهذه الأجزاء وتحقق هذه الأجزاء تارة في بعض الصلوات وانتفاء هذه الأجزاء عن بعضها الآخر لا يضر بصدق الصلاة على تلك الصلاة التي فيها حركة مع قصد وقرب من الله تبارك وتعالى. يلا ما رأيكم في هذا التوزيع الذي طرحه الشيخ الأصفهاني؟ الماتن يقول انصافا، يعني اذا جئنا الى الانصاف نرى ان ما طرحه المحقق الأصفهاني لا غبار عليه، بمعنى انه يمكن ان يكون تصويرا سليما وجامعا بين شتات افراد الصلوات الصحيحة. لماذا لا يكون؟ بس هذا طبعا مش جامع حقيقي معي، مع ان الصلوات ايضا نلتزم انها مو من قبيل المقولات الحقيقية التي تتكون من اجناس وفصول، بل هي مقولة اعتبارية مخترعة من الشارع صار عليها عرف، مثل بعض مثل الان البيت أليست هو من الاعتبارات التي اخترعها الإنسان؟ من؟ الأمر كذلك، هذا لا بأس أن نقرأه. إذن يقول الماتن وليست فردية الفرد إلا متفرعة على الواقع المذكور من دون دخل فيه ليمكن اختلاف فردية الفرد باختلاف الجزء في دخله تارة فيه فردية الفرد وفي خروجه عن فردية الفرد. ولذا سبق منا في تعقيد ما ذكره المحقق الخراسان امتناع فرض الجامع الحقيقي الماهوي بين افراد الصحيح. لماذا؟ لان افراد الصحيح تختلف في الاجزاء المعتبرة فيها، فما قلنا. اما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها. لماذا؟ لأن هذه المعيات حقيقتها باعتبار المعتبر لها لتقومها بالاعتبار، ولا حرج على المعتبر في كيفية اعتبارها، بل له لحاظ المعية بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد. يقول أنا أعتبر المعية تتكون من ماذا كما قلنا؟ من كذا وكذا، ويمكن بعض الأجزاء تنضاف إليها ويمكن أن تحذف عنها في حال، والمعية صادقة لأنها معية اعتبارية لا تتقوم بجزئية الجزء هذا. نعم، ولا حرج على المعتبر في كيفية اعتباره، بل للمعتبر لحاظ المعية بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد تبعا لاختلاف الأفراد فيها، سواء كانت تلك الخصوصيات من صدق ما بين الاشتراك بين الأفراد مثل ماذا كما قلنا حركة مع قرب إلى الله يعني نية، أم من سنخ آخر كما رأينا، لأن في بعض الأحيان الصلوات مختلفة. فمثلا وعندنا يقول هذه الحقيقة موجودة في العرف وبصغت في الصلاة مفهوم الدار لابد فيه من مكان مسور مشتمل على غرفة، إلا أنه قد أخذ لا بشر بالإضافة إلى عدد الغرف وإلى بعض الكماليات أيضا كالحمام، ممكن يصير في الدار حمام ما يصير في حمام أصلا، كما في بعض الدور اللي تبنى في الصحراء ما حمام ما فيه لكن هجار، والسرداب الآن أكثر بيوتنا لا سرداب فيه لكن يصدق عليه بيت، فهي في ظرف عدم هذا الجزء دار، وفي فرق وجودي دار، ولذلك فهي في ظرف عدميات في البرد لا تخل بصدق الدار التامة عليه، وفي ظرف وجود الجزء لا تكون زائدة على الدار خارج عنها، حتى نقول دار وشيء آخر لا هي دار معنى، بخلاف مثل لو أضفنا لها مثل محل حدادة أو محل تصليح سيارات أو محل تجاري، فما نقدر نقول هذا جزء من الدار معنى؟ أيوة. فإنه لو اتصل بالدار لم يدخل في الدار، بل يكون المجموع دار ومحل حدادة، دار ومحل تجارة، دار ومحل وورشة تصليح، هكذا يقول العرب، لأنهم يرون خروج ما أضيف إليها عنها وعدم دخوله فيها، هكذا يرى العرب. إذا عرفت هذا فاختلاف أفراد الصلوات الصحيحة بالأجزاء والشرائط سنخا وكما، كما نقول مثلا صلاة المسافر تختلف في الكم، وحتى في بعض الأحياء كما رأينا الهيئة الصورية للصلاة مختلفة، صلاة الغريب غير الصلاة اللي احنا نصليها. لا يمنع من فرض جامع اعتباري بين أفراد الصلوات، قد أخذت فيه خصوصيات هذا الجامع الاعتباري، خصوصيات الأجزاء بنحو الترديد. إن قلت لا ترديد في الماهية، قلنا نعم الترديد منفي في الماهية، لكن إذا كانت ماهية حقيقية بنحو الترديد. تبعا لاختلاف الأفراد فيها في هذه الماهية، إلا أنه لا بد فيه من لحاظ جهة تجمع شتات أفراد الماهية المختلفة، لا بد أن نفرض جهة. الجهة التي قلناها ما هي؟ أن في حركة وفي قرب، يعني في قام، في نية، في توجه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الذي أخذ فيها. نعم لا بد من توافره، حركة وتوجه إلى الله لا بد من توافره. أي أما إذا قلنا مثلا الصلوات الفاسدة مثلا قد ما لا يتوافر فيها القرب من الله تبارك وتعالى، أو لا يتوافر فيها القرب بالشرط الكذائي، ولذلك يقول والإشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة. قلت كيف نعين تلك الجهة؟ طبعا إحنا صورنا جهة، الماتن لم يصور جهة، بعدما عرف من أنه لا مجال للبناء على لحاظ جهة عرضية، قلنا هذا يرد عليه الإشكالات الثلاثة التي أوردناها، معنى أو انتزاعية خارجة عن حقيقة الأجزاء مختصة بالأفراد الصحيحة، هذه قلنا ما نتمكن، التي بنينا عليها بنى عليها بعضها الجامع. بعض الوصوليين قال نعم لا بد من أن يكون الجامع عرضي بسيط ينطبق على الأفراد، يقول احنا اشكلنا على هذا بان هذا ماذا؟ قلنا اولا لا تجري البراءة، يلزم ماذا؟ تصور ذلك الجامع عند تصور الصلاة، ومع ما هو المعلوم من ان اي مقدار فرض من الاجزاء والشرائط لا يطابق الافراد الصحيحة، لانه صحيح في حال دون حال. لكن احنا ماذا نجعل اذا المتصور ماذا نجعله؟ نجعله بهذه الكيفية، وهو أنه الجامع بين هذه الأفراد مشار إليه من خلال الأثر، يعني نسميه جامع مبهم كما عبر المحقق الكمباني، جامع مبهم معمم نحن لا نعرفه، ما هو الكاشف عن هذا الجامع المبهم المعمم؟ الأثر النهي عن الفحشاء والمنكر والعمودية للدين. أما لما تسألني ما هو الجامع بين الأفراد؟ أقول لا أعرفه، لأنني انقلت بأنه جامع بين الأجزاء، سألتني أي أجزاء يجمع بينها؟ انقلت بأنه جامع عرضي، أتيت علي أوردت علي الإشكالات الثلاثة المتقدمة، فأنا أقول الجامع عندما أسأل عنه أجيب بأنه جامع مبهم غير متضح إلا من خلال الأثر. ولذلك نعم ومع ما هو المعلوم من أن أي مقدار فرض من الأجزاء والشرائط لا يطابق الأفراد الصحيحة، لأنه صحيح في حال دون آخر، ولذا منع غير واحد من وجود الجامع الصحيح. لكن الظاهر أن الإشكال المذكور هذا بعد ايضا مطلب جميل انا ما شرحته، يقول قد نستطيع أن نجيب عن هذا الإشكال، وهو لحظة الإشكال، ما هو الجامع؟ هل هو جامع حقيقي بين الأفراد أو هو جامع عرضي؟ إن كان جامع حقيقي مشكل علينا بالترديد في الماهية، وإن كان جامع عرضي مشكل علينا بالإشكالات الثلاثة. نقول كلا، الجامع حقيقي بين الأفراد. عجيب، حقيقي؟ نقول نعم حقيقي. يفترض علينا الإشكال أنه يلزم الترديد في الماهية، يقول لا، ولا يلزم الترديد في الماهية، لأن الترديد في الماهية إنما يكون للجامع الحقيقي إذا كان الوضع تعييني من قبل الشارع. ونحن يقول نفينا أن يكون الوضع تعييني من قبل الشارع. ما أجي قال أنا أضع لفظة الصلاة على الصلاة المكونة من الأجزاء كذا وكذا، الشارع قال إني ان هذه الصلاة اللي هي فيها اربع ركعات تكون للحاضر، هذه صلاة صحيحة. تلك الصلاة التي يصليها المكلف وهي ركعتان في حال السفر هي صلاة صحيحة، والصلاة الاخرى التي يصليها الغريق بالاماء هي صلاة صحيحة، والصلاة التي يصليها المتوضأ مثلا بطهارة مائية صلاة صحيحة، والمتيمم صلاة صحيحة. بمعنى انه ما وضع الاسم لشتات هذه الافراد، ولكن جاء المتشرع واستنبطوا ان كل ما اسقط الامر لدى الشارع فهو صحيح، واكتشفوا ان ما يسقط الامر الشارع مثلا ما هو؟ هو الذي يتحقق به الاثار، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لكن الظاهر ان الاشكال بتكون مختص ما اذا كان الوضع تعيينيا من قبل الشارع المقدس، مع قطع النظر عن التشريع، حيث لا نستطيع نحن تصوير جامع جهه تصلح للتعيين. حينئذ ما نقدر ان نصور جامعا مع هذا الاختلاف الكبير والفاحش بين الاجزاء. وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية ان احنا ما قلنا ان الشارع وضع بالوضع التعييني، قلنا وضع تعيني انه لا مجال للبناء عليه، بل الوضع تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة من الشارع والمتشرعة في المعاني الشرعية بعد الابتلاء بها، لانهم هم في محل ابتلاء بسبب التشريع. عليه يمكن كون التشريع معيارا عند المتشرعة في التسمية، يعني يرون ان ما اسقط الامر هو الصحيح هكذا، لا بمعنى ان الوضع يكون للمشرع من قبل الشارع بما هو مشرع، ليرجع للجامع البسيط اللي قلنا يرد عليه الاشكالات، لا، هذا الذي لا مجال للبناء عليه، بمعنى ان العرف الخاص، يعني عرفنا المتشرع، نحن كعلماء دين كمتدينين نقوم بهذه بما امرنا به الشارع، بل بمعنى ان العرف الخاص بعد الالتفات لهذه الافراد التي تسقط الامر المشرع او المشروع من كل حقيقة من هذه الحقائق، وادراك سنخية بينها ينتزع منها جامعا اعتباريا مثل الدار، بالضبط مثل الدار، صالحا للانطباق عليها، ويكون الوضع لهذا المنتزع. قلت كيف نستكشفه؟ قلت نستكشفه بتحقق أثره. وللكلام تتم ستأتي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.